بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، التي تأتيكم يوم الاثنين السابع من شهر رمضان. السؤال الأول في هذه الحلقة، تقول السائلة الكريمة: أخت تسأل عن حكم إعطاء صدقة من طعام البيت، زوجها يرفض أن تخرج شيئا من بيته بالكلية، أصبحت تخرج هذا بدون علمه، لإدراكها أن المستفيد في أمس الحاجة على حسب قوله. نقول لها: يا رعاك الله، ما علمت أن زوجك لا تطيب نفسه ببذله فلا ينبغي لك أن تبذليه، وإنما المشروع لك أن تجتهدي في نصحه وفي بيان فضل الصدقة له، وأن العبد في ظل صدقته يوم القيامة، وأن هذه الصدقة سبب في استدامة النعمة، وأن الله لو شاء لسلبه ما بيده وجعله في مقام هذا المسكين المضطر. واذكر جميل يد الرحمن إذ جعلت إليك لا لك عند الله حاجات. إن الذي جعل حاجة الناس إليك لقادر على أن يجعل حاجتك أنت إلى الناس. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. تستجب له من المواد الدعوية ما يرقق قلبه ويتألف قلبه عن الصدقة. وعجيب أمر من يعضون بالنواجز على دريهماتهم وهم يعلمون أن ابن آدم يقول: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا من أحد يكون مال وارثه أحب إليه من ماله. فقال: فإن مال وارثك ما أخرت، وإن مالك ما قدمت. ما قدمته لله سبحانه وتعالى هذا هو مالك الذي تنتفع به في آخرتك عندما تلقى ربك جل جلاله. ومال وارثك ما أخرته أبقيته وراءك. السؤال الثاني، أحد الأحباب يتساءل، يقول: أنا متشكك في شركات التمويل الإسلامية، أنا أرى أن الطريقة واحدة، لا فرق بين طريقتها وبين طريقة التمويل الربوية في المصارف الربوية، أنا لا أكاد أجد فرقا بينهما، يعني فلماذا هذا العنت؟ ولماذا تحولون بيننا وبين التعامل السهل والسلس والميسر مع المصارف التقليدية؟ أسعارها أرخص وإجراءاتها أيسر. نقول له: يا رعاك الله، ليس الأمر كما توهمت. إن هذه الشركات، شركات التمويل الإسلامية جايدنس ويو أي إف وأمثالها، لقد بحث عقودها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، واستمع لممثليها، وأصدر قراره فيها بمشروعية التعامل معها عند الحاجة، وكان هذا بعد دراسة دقيقة متأنية قام بها فريق من الفقهاء والخبراء، بارك الله فيه. ما يدفع لها مبكرا، طبعا أن عندك قسط شهري $1,000، لكن دفعت مرة $10,000، هذه تستقطع من الكابيتال، من رأس المال، ويسقط مقابلها من الربح، فأنت تستفيد إذا عجلت بدفع أقساط. وفي تخريج فقهي لهذا الأمر، ما يشوب عقودها من بعض التقصير لا يرقى إلى مستوى إبطال عقدها أو تحريمه. أما البنوك التقليدية فهي بنوك ربوية محضة، فاصبر على أمر الله يا رعاة الله، وإياك أن تستعيد عن الطيب بالخبيث وعن الحلال بالمحرم. أسأل الله جل وعلا أن يحملك في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. السؤال الثالث: أمتنع عن عمل بسبب أنني أصاب بهم أو بغم، أو أمتنع بسبب ذكريات سيئة غير أنه بعد ذلك تاب من التطير؟ إنسان كان يتطير من ذكريات، يتشائم من مواقف فترده عن العمل أو عن الأمر الذي شرع فيه، لكن تاب من التطير ولا يزال يريد أن يمتنع عن بعض الأعمال ربما لأسباب أخرى. نقول له: يا حبيبنا، من ردته الطيرة فقد أشرك. نعم، لحديث: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، فما كفرة ذلك؟ فقال يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وفي رواية: من ردته الطيرة عن شيء فقد قارف الشرك. ومعنى لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، أي لا يرجى الخير إلا منك دون سواك، ولن يحصل إلا قضاؤك الذي قضيته. ما هو التطير؟ التشاؤم بفعل الطيور، قد يكون بفعل الحيوانات وبفعل الآدميين. لقد كان بعضهم إذا خرج فقابل من به عور أو به عرج أو به مرض يتشاءم ويرجو عن حاجته التي خرج من أجلها، وإذا رأى نقيض هذا يمضي مستيقنا أن حاجته ستنجح وأن أمره قد قضي. وسبحان الله، يعني هذا من سفه العقول. أحيانا كانوا يزجرون الطير بالحصى، إن طار يمنة تفاءلوا، طار يسرة تشاءموا. لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله فاعل. والكميتي يقول: ولا أنا ممن يزجر الطير همه، أصاح غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعضب. هذا من ردته الطيرة عن العمل. أما من رد عنه لأسباب موضوعية بعد الدراسة والتأمل فذلك على أصل الحل، لأنه من جنس تدبير المرء لشؤونه الحياتية على النحو الذي يرى أنه يحقق مصلحته. السؤال الرابع: هل تجوز الصدقة على طلبة العلم، على طالب العلم إذا كان ملتحقا بكلية خاصة ذات مصروفات عالية لعدم قدرته على دخول الكليات الحكومية بسبب مجموع الثانوية العامة؟ هل يعتبر صدقة جارية؟ ابتداء نقول: لا شك أن قضاء مصالح الناس وأن إعانتهم على تدبير أمور حياتهم من القربات الجليلة يرجى خيرها في الدنيا والآخرة، سواء في هذا العمل أم في غيره. والإنفاق على طالب العلم المنقطع له من هذا القبيل إذا كان العلم الذي يطلبه مما يحقق فرضا من فروض الكفاية للأمة، دينيا كان العلم أو دنيويا. اتفق أهل العلم على أن الزكاة تصرف لطالب العلم الفقير، لأن الفقراء أهم مصارف الزكاة. بل قال بعض أهل العلم: يعطى طالب العلم إذا تفرغ لطلب العلم وإن كان قادرا على الكسب، رغم أن الأصل لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، لا حق فيها لقوي قادر على الكسب. لكن إذا كان طالب العلم رغم قدرته على الكسب لكنه ترك التكسب وانقطع لطلب العلم، فإنه يعان على طلبه للعلم حتى يتفرغ وتنتفع به الأمة مستقبلا، استثمار بشري في مثل هذا الطالب باعتباره مما يدخل في مصرف في سبيل الله. واشترط بعض أهل العلم أن يكون هذا الدارس متفوقا مجتهدا في دراسته. أما إن كان متكاسلا فاتر الهمة فلا يعطى من الزكاة. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سائل يقول في حديث أن أجر الصيام 3 أيام من كل شهر بأجر صيام الدهر، 3 أيام تضرب 10 أدي 30، إذا تكرر كل شهر كأنك صمت عمرك كله. يقول هل هذا الحديث خصص فقط لصيام الأيام البيض أم المقصود أي 3 أيام بالشهر متقطعة؟ لأن من كان يصوم صيام داود على مدار السنة لا يحقق 3 أيام البيض في وقت واحد. الجواب عن هذا أن السنة صيام 3 أيام من كل شهر، إن كانت في أيام البيض كان هذا أفضل، أيام البيض 13 14 15. لماذا سميت بيضا؟ لأن ليلها أبيض بالقمر ونهارها، ولأن نهارها أبيض بضوء الشمس. وإن صامت 3 أيام في غير أيام البيض فلا حرج، تحقق المطلوب شرعا، لكن إن صامها في أيام البيض كان ذلك أفضل، وكان هذا مزيد فضيلة على فضيلة وخيرا على خير. يبقى لا يلزم في صيام 3 أيام أن تكون الأيام البيض، لكن إن فعلها في الأيام البيض كان هذا خيرا على خير ونورا على نور وفضيلة على فضيلة. سائل يقول يتم احتساب أموال زكاة المال عن طريق هذه المعادلة، مبلغ المال في 0.25%، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. الزكاة يا رعاك الله، زكاة المال 0.25%، المشروع في زكاة المال 0.25%، يعني 2.5%. لقد جاءت السنة الصحيحة بأن زكاة الذهب والفضة 0.25%، ومثلها النقود المتداولة في واقعنا المعاصر. لقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في الرقة هي الفضة 0.25%. في حديث علي إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، يبقى 100 فيها كام؟ 2.5%. وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإن كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك. إذن المقصود 0.25%. أيضا حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا 0.5 دينار، ومن 40 دينارا دينار. إذن السنة مستفيضة أن زكاة المال النقود أو الذهب أو الفضة 0.25%، 2.5%، وليس 0.25% كما تقول يا رعاك الله. سيدة تقول توفي زوجي من 1.5 سنة، أجرت المحل ب$2000، ده مصاريفي ومصاريف أولادي، هل على هذا الإيجار زكاة؟ نقول لها نعم يا سيدتي، ابتداء المستغلات وهي ما أعد للإيجار تكون الزكاة على دخلها إذا بلغ الدخل نصابا وحال عليه الحول، سواء أبلغ نصابا بنفسه أم بضميمته إلى ما عندك من أموال أخرى، ولن يحول عليه الحول إلا إذا كان فائضا عن النفقة، إن استهلكته النفقات فلن يحول عليه حول ولن تجب فيه زكاة. يعني من رحمة الله أن زكاة المال لا تجب في أصل الدخل، بل فيما فضل، فيما بقي بعد النفقات. شرط حولان الحول معناه أن هذا فاضل عن النفقات، لأنه إن استهلكته النفقات لن يمر عليه حول بطبيعة الحال. فإن استهلكت هذا المال يا سيدتي النفقات فلن يحول عليه حول ولن تجب عليك في زكاة. جبر الله كسرك وغفر الله لزوجك وإعانك على تربية أولادك بإذن الله. سؤال: رجل عنده زوجة وأولاد منها وأولاد من زواج سابق، تمام، هل يحق له أن يوصي بعد وفاته أن تبقى هذه الزوجة في هذا البيت تسكن فيه حتى وفاتها، ثم يقسم البيت على جميع الأولاد بعد ذلك، والأولاد القدامى بالغون كل واحد عنده عمل وبيت ومستور؟ هذا السؤال يتكرر وهو سؤال مشروع، كسؤال شخص يخاف على زوجته، على شريكة حياته، إن انتقل إلى رحمة الله أن يعقها أولادها، أن يبيع البيت وأن يطردوها منه وأن تجد نفسها بلا مأوى. يقلق هذا الأمر ويزعجه ويريد أن يطمئن عليها قبل موته، فعايز يعمل له إيه؟ يقول هذا البيت، هذا المسكن وقف عليها تسكنه إلى أن تموت، فإذا ماتت وزعوه يا ورثة كما تشاءون على وفاق الكتاب والسنة. هل هذه الصورة مقبولة أم لا؟ نقول يا رعاكم الله، اسمعوا، إن كان هذا الأمر مضافا إلى ما بعد الموت، يعني وصية، يعني قال إذا مت فلا تتصرفوا في البيت، اجعلوه وقفا على أمكم، على زوجتي حتى تموت، يأخذ حكم الوصية، ينفذ في حدود الثلث، لأن الوصية تنفذ في حدود الثلث فقط. فإن كان هذا البيت لا يزيد عن الثلث فوصيته نافذة، وإن كان يزيد عن الثلث فما زاد يكون موقوفا على إجازة الورثة، إن أجازوه أجيز وإن أبطلوه أبطل. هذا إذا كان مضافا إلى ما بعد الموت. أما إذا كان منجزا في حال الحياة، وده أحسن له يعمل كده، لأن إذا أضافه إلى ما بعد الموت ستحكمه أحكام الوصية. إذا نجزه في حال الحياة جائز أن يخص بعض الورثة ببعض الوقف، عند جمهور أهل العلم هذا جائز، إذا كان ذلك لمعنى يقتضيه، زي المعنى اللي احنا ذكرناه، هذه السيدة ليس لها عائل، هنا انفصلنا في الغربة عن مجتمعاتنا الكبرى في الشرق، عن عائلاتنا الكبرى في الشرق، إذا مات وأخرجها أولادها من البيت لن تجد ما هو تذهب إلى شيلتر، فهنا في معنى، في مسوغ يقتضي هذا الاحتياط، إذا وجد هذا فنرجو ألا حرج إن شاء الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سائل بيقول: ضيقت علينا الحكومات في بلادنا في مساجدنا، ففي التراويح وفي التهجد لا نستطيع أن نخرج إلى المساجد، فهل يمكن؟ أنا ساكن في طابق والمسجد في طابق، عارفين في بعض مجتمعاتنا المساجد جزء من البيوت، قال أنا ساكن فوق والمسجد تحت، ونزولي إلى المسجد فيه مشكلة بسبب التضييق بسبب كورونا وإجراءات احترازية بسببه، في مانع أن أنا في البيت فوق أصلي مؤتما بإمامي، أو العكس كان المسجد فوق وأنا تحت؟ نقول له: يا رعاك الله، إذا كنت في نفس البناية وتمكنت من المتابعة وكان هناك من يصافك، يعني يصافك يقف جنبك، لأن لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فأرجو ألا حرج في هذا. وقريب منه ائتمام المصلين في الفنادق المحيطة بالحرم بإمام الحرم، كل الفنادق المحيطة بالحرم هذه المصلون فيها ليسوا جزءا من المسجد الحرام، في بنية منفصلة مستقلة مجاورة، يتمكنون من متابعة إمام الحرم، فيسمعون تكبيرات الانتقال ويسمعون القراءة، وبعضهم يشاهده من خلال النوافذ الزجاجية، فلعل هذا قريب من ذاك، خاصة إذا كانوا في نفس البناية وفي مجاورة في تمكن من المتابعة. لكن إذا أمكن توصيل شاشة تنقل صورة الإمام وتعينك أكثر على المتابعة كان هذا أدخل في باب المشروعية، والله أعلم. هل يجوز إخراج صدقة فطر بنية شفائي المريض؟ لا شك أنه تشرع الصدقة على المريض التماسا لشفائه وتداويا بها، ففي الحديث داووا مرضاكم بالصدقة. يقول المناوي رحمه الله: وقد جرب ذلك الموفقون من أهل الله فوجدوا الأدوية الروحانية تفعل ما لا تفعله الأدوية الحسية. وقد جرب ذلك الموفقون من أهل الله فوجدوا الأدوية الروحانية تفعل ما لا تفعله الأدوية الحسية. فأرجو أن يكون ذلك نافعا إن شاء الله. إفطار صائم من القربات، ويتأكد إذا كان الصائم فقيرا فهو أدخل في باب القربة وأعظم في باب الأجر من الصائم الغني، والله أعلم. أنا أقرأ القرآن بعد الفجر، ما حكم سجود التلاوة عند طلوع الشمس؟ جائز يا ولدي. هو النفل المطلق والسجود المطلق هو الممنوع، لكن إذا كان ذلك لسبب، كما لو صليت ركعتين، كما لو طفت بالبيت وأردت أن تركع ركعتي طواف، لا تمنع من الركعتين في أي ساعة من ليل أو من نهار. فالممنوع يا رعاك الله النفل المطلق، أما النفل الذي له سبب فلا تمنع منه إن شاء الله في أوقات النهي إن شاء الله. طيب، زوجة اتهمت زوجها بتهم باطلة في المحكمة اضطره إلى طلاقها قانونيا لينجو بنفسه. الزوج لم ينوي الطلاق، وإنما كان الطلاق القانوني مقترحا من المحامي للدفاع عنه، فهل وقع الطلاق؟ إذا كان قد كتبه ولم ينطق به، إن كتابة الطلاق من كنايات الطلاق، لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. أما إن كان قد تلفظ به فإن النطق بالطلاق الصريح واقع، لا ينوى صاحبه ولا يلتفت إلى دعواه أنه لم يكن ينوي به الطلاق. أبو الزوجة يرفض الجلوس إلى أهل العلم ويلجأ إلى القضاء محاولا الإضرار بالزوج ما استطاع واستنزافه ماديا ومعنويا وزمنيا. دخلت في غياب طيب، يعني على كل حال هذه خصومة من طرفين، وتلك مظلمتك، وتلك النظارة التي تريد أن تلبسنا إياها لنرى الوقائع بعيونك، وللطرف الآخر نظارة سيلبسنا إياها لنرى الوقائع بعيونه، ولا يقضى بين طرفين حتى يسمع من كليهما يا رعاك الله. وأرجو أن تخاطبني على الخاص لمزيد من التفصيل، وخذ الهاتف من خلال الكنترول. بارك الله فيك، فقد الله وإياك لما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.